بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في تفسير الحافظ بن كثير. وموضوع درس اليوم هو إعادة لدرس الأمس، وذلك ما ذكره الحافظ بن كثير حول الآيتين الكريمتين من سورة التوبة رقم 73 و74. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. كنا قد عرضنا ما ذكره الحافظ بن كثير، وأيضا ما ألحق تحت عنوان حاشية من قول الأموي في مغازيه من قصة الذين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك، في عودته من تبوك تآمر عليه نفر من المنافقين ليقتلوه في العقبة. وأحضرت زاد المعاد لابن القيم وقد ذكر قصتهم واستدرك على بعض الأوهام التي لاحظها على ابن إسحاق، وأيضا ما يتعلق بمسجد الضرار الذي بناه المنافقون وماذا كان مصيره وقصة هدمه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ويستعرض العبر فيعتبر. الآن الشيخ عبد العزيز يعرض لنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي واغفر لشيخنا ووالديه واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله: في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وما هم المنافقون به من الكيد به وعصمة الله إياه. ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة رضي الله عنه قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين، فتآمروا أن يطرحوه من رأسه عقبة في الطريق، فلما بلغوا العقبة
أرادوا أن يطرحوه من رأس العقبة في عقبة في الطريق ما تتسع إلا يعني ضيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار على المسلمين أن يسلكوا بطن الوادي، أي أسهل لهم وأيسر، وهو يسلك طريق العقبة ليكون أسرع له فيستقبل المسلمين قبلهم. لكن هؤلاء لما سمعوا اهتبلوها فرصة وأرادوا أن يتآمروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا استوى برأس العقبة طرحوه يريدون قتله، قاتلهم الله. وهذا مناسب للآيات الكريمة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم.
فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر خبرهم فقال
أخبر خبرهم
فقال: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأخذ الناس ببطن الوادي إلا النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر عظيم،
وهموا بما لم ينالوا. نعم.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها، فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن، واستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل المسافر، فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليهم، فأسرعوا حتى خالطوا الناس، وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه قال: اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار. فأسرعوا حتى
عمار يقود الراحلة، قال له: أسرع امشي. نعم.
فأسرعوا حتى استووا بأعلاها، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهب أو الركب أحدا؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان. وقال: كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم متلثمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وغشيتهم وهم متلثمون. نعم. قال: يضرب رواحلهم بمحجنه، وجوه رواحلهم. فلما أبصروا حذيفة خافوا أن أمرهم قد انكشف. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها.
نعم.
قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله إذن؟ فنضرب أعناقهم. فنضرب أعناقهم. قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه، فسماهم لهما
فسماهم يعني لحذيفة. سماهم لحذيفة
نعم. وقال اكتماهم
أو سماهم لحذيفة وعمار وقال اكتماهم
نعم الاثنين. وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم، وسأخبرك بهم إن شاء الله غدا عند وجه الصبح. فانطلق حتى إذا أصبح فأجمعهم، فلما أصبح قال: ادعوا عبد الله بن أبي وسعد بن أبي بن أبي السعد وأبا خاطر الأعرابي وعامرا وأبا عامر والجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، وإن كان محمدا وأصحابه خيرا منا إنا إذا
لغنم
وهو الراعي، ولا عقل لنا وهو العاقل. وأمره أن يدعوه مجمع بن حارثة ومليحا التيمي،
مجمع بن حارثة
ومليحا التيمي، وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام وانطلق هاربا في الأرض فلا يدرى أين ذهب. وأمره أن يدعو حصن بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما حملك على هذا؟ فقال: حملني عليه أنني ظننت أن الله لا يطلعك عليه، فأما إذا أطلعك الله عليه وعلمته فأنا أشهد اليوم أنك رسول الله،
اللهم صل وسلم على رسول الله،
وأني لم أؤمن بك قبل هذه الساعة. فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرته وعفى عنه، وأمره أن يدعو قعيمة ابن حبيرة وعبد الله بن عيينة، وهو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله، والله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فدعاه فقال: ويحك، ما كان ينفعك من قتلي لو أنني قتلت؟ فقال عبد الله: فوالله يا رسول الله لا ننازل بخير ما أعطاك الله النصر.
لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر
على عدوك، إنما نحن بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو.
لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا. فمثل هذه العبارة: إنا بالله وبك، لا يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها عبارة يعني من جاهل من منافق. نعم.
وقال: ادعو مرة ابن الربيع، وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال: يا رسول الله، إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به، وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا الذين حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه نبيه على ذلك بعلمه، ومات 12 منافقين محاربين لله ولرسوله، وذلك قوله عز وجل: وهموا بما لم ينالوا. وكان أبو عامر رأسهم، وله بنو مسجد الضرار، وهو الذي كان يقال له الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة. فأرسلوا إليه فقدم عليهم، فلما قدم عليهم أخزاه الله وإياهم، فانهارت تلك البقعة في نار جهنم.
نعم، لأنه بنوا بنيانهم على جرف انهار.
نعم.
ابن القيم رحمه الله عنده اسلوب بلاغي جيد، نعم. في عاد استدراك ابن القيم على سياق ابن إسحاق عندك؟
نعم. فصل. قلت وفي سياق ما
هذا قال القاضي ابن القيم رحمه الله. نعم.
وفي سياق ما ذكر ابن إسحاق وهم من وجوه.
وهم من وجوه.
وهم من وجوه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين ولم يطلع عليهم أحدا غيره.
يعني ما أطلع عمار ولا غيره ولا عمر. نعم. إنما كان المختص بهذا حذيفة، ولهذا يسمى صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبذلك كان يقال لحذيفة إنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره.
نعم.
ولم يكن عمر ولا غيره يعلم أسماءهم، وكان إذا مات الرجل وشكوا فيه يقول عمر انظروا، فإن صلى عليه حذيفة وإلا فهو منافق منهم.
نعم.
الثاني ما ذكرناه من قوله فيهم عبد الله بن أبي، وهو وهم ظاهر. وقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك.
وقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك.
نعم. الثالث أن قوله وسعد بن أبي سرح وهم أيضا وخطأ ظاهر، فإن سعد بن أبي سرح لم يعرف له إسلام البتة.
نعم.
وإنما ابنه عبد الله كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد ولحق بمكة حتى استأمن له عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأمنه وأسلم فحسن إسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ينكر عليه، ولم يكن مع هؤلاء الاثنى عشر البتة، فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش. الرابع قوله وكان أبو عامر رأسه، وهذا وهم ظاهر لا يخفى على من دون على من دون ابن إسحاق، بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام فمات بها طريدا وحيدا غريبا.
نعم.
فأين كان
وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، اللهم صل وسلم على رسول الله.
نعم. فأين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا؟
على كل حال قصة مسجد الضرار تحتاج إلى يعني وقت آخر، والآن نعود إلى تكملة التفسير، تكملة ما بدأه الشيخ عبد العزيز بالأمس على بركة الله.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال ابن مسعود في قوله جاهد الكفار والمنافقين قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه.
أين
قال ابن عباس أمره الله تعالى
بجهاد. هذا يعني يحتاج إلى نظر، لأنه آخر مراتب الإيمان الإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فإذا كان آخر مراتب الإنكار بالقلب لا يكون من مراتب الإنكار بعد الإنكار بالقلب الإكفهرار في الوجه. الإكفهرار في الوجه أوضح من الإنكار بالقلب. فيعني هذا فيه وقفة ونظر، ويرد إلى النصوص الثابتة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فليس بعد إنكار القلب يعني مرتبة، والقلب لا أحد يتسلط عليه ولا أحد يعرف ما انطوى عليه القلب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وحتى أنه في مسألة الإكفرار يعني نذكر ما روي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة ائذنوا له، فلما دخل تبسط له فكلمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه في ذلك، وأجابها عليه الصلاة والسلام متى عهدتني فاحشا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويذكر أيضا إن لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم أو نحو هذا الكلام. فالحاصل أن ما يستتر في القلب لا يعلمه إلا الله، وهو آخر مراتب الإيمان، ليس بعده مرتبة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام.
ولعل فليكفهر أن تكون مرتبة بعد اللسان، إذا لم يستطع بلسان على الأقل يكفهر بوجهه، ثم إذا لم يستطع فبقلبه. نعم.
وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة ومجاهد مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم.
نعم.
وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال قتادة نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار ألا تنصروا أخاكم والله
ألا تنصرون أخاكم عندي ناس ألا تنصرون أخاكم
فقال عبد الله للأنصار ألا تنصرون أخاكم والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله فيه هذه الآية.
نعم. ثم إن عبد الله بن عبد الله بن أبي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يأمر النبي بقتله أحدا غير ابنه، وقال يعني إني لا أطيق أن أرى قاتل أبي، ولكن إذا كنت أردت قتله فمرني آتيك برأسه. فقال له النبي خيرا، وقال بل نرفق به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن ابنه لما وصلوا المدينة اعترض لأبيه وقال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأعز وأنت الأذل، وما دخل المدينة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعامل المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، إلا عاد أن يظهروا نفاقهم وكفرهم نفاقا عقديا فيؤاخذون به.
وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال فحدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من أصيب بالحرة من قومي فكتب إلى زيد بن أرقم فكتب إلي زيد بن أرقم
نعم
وبلغه شدة حزني
نعم
يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكتب إلي زيد بن أرقم نعم وبلغه شدة حزني
نعم
نعم
يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار
نعم
قال ابن الفضل فسأله أنسا بعض من
فسأل أنسا
فسأل أنسا بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم فقال هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الله له بأذنه قال وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لئن كان هذا صادقا فنحن شر من الحمير فقال زيد بن أرقم فهو والله صادق ولأنت شر من الحمار ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زيد بن أرقم
نعم ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الآية رواه البخاري في صحيحه
نسأل الله العفو والعافية هذا المنافقون هم من نتاج اليهود وبعد المنافقين كان من نتاج اليهود أصحاب التقية الروافض وهكذا لا يزال لهم رسائس حتى إذا خرج دجالهم منتظر اليهود الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبها وقد ورد بذلك الحديث نعم رواه البخاري في صحيحه نعم
رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة إلى قوله هذا الذي أوفى الله له بإذنه
بأذنه يعني زيد بن أرقم
نعم ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة وقد رواه محمد بن خليف عن موسى بن عقبة بإسناده ثم قال قال ابن شهاب فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها والله أعلم
نعم
قال الأموي في مغازيه حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا
قدم الرسول من غزوة تبوك قافلا إلى نعم
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا إنك امرؤ شاعر
هذا كعب بن مالك من الذين خلفوا في غزوة تبوك أخذني قومي فقالوا إنك امرؤ شاعر يعني تخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام بعذر يعذرك به ولكنه لم يفعل بل قال الحقيقة وصدق رضي الله عنه نعم
فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه وذكر الحديث بقوله إلى أن قال وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس
ضبطها في زاد المعاد لكن ما أدري عاد ما مصدر نعم لكن نعرف أن الجلاس على ما قلت نعم ابن سويد
طيب
ابن الصامت.
اي
نعم.
ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس ابن سويد ابن الصامت، وكان على ام عمير ابن سعد،
يعني زوج لام عمير. نعم.
وكان عمير في حجره، فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني. ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قاله الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحلف بالله ما قال عمير بن سعد: ولقد كذب علي. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزور. هكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه لا من كلام كعب بن مالك.
نعم.
وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس ابن سويد ابن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب من قضاء، فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئة.
يعني إما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره بسبب أنه خاف أن ينزل فيه قرآن أو تصيبه قارعة أو أن يخلط بخطيئة بسبب كتمانه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قيل في غيبته. نعم.
فقلت: يا رسول الله، أقبلت أنا والجلاس من قباء، فقال كذا وكذا، ولولا أن أخلط بخطيئة
ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة
أو تصيبني قارعة ما أخبرتك.
نعم.
قال: فدع الجلاس، فقال: يا جلاس، أقلت الذي قال؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول: إنني بشر فلا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم أنا سليم الصدر. فهو يعتذر من هذا الخبر بسبب ما خاف منه رضي الله عنهم. نعم.
قال: فدع الجلاس، فقال: يا جلاس، أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم.
وهذا فيه فائدة: إذا جاءك خبر من أحد لا تكتفي، بل يعني تسمع من هذا الذي نقل عنه هل قاله أو لم يقله. أين؟ فإذا يعني إن أقر به أخذ به، وإن لم يقر وأنكره وحلف بالله أمره إلى الله عز وجل.
نعم. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت، فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعد، فأنكرها فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثني إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان في فينظر
إنسان إليه إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان.
نعم
صلى الله عليه وسلم
فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعين الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه.
لا.
فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا الآية.
نعم.
وقوله وهموا بما لم ينالوا قيل أنزلت في الجلاس ابن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الذين هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم مشركوا قريش ثم اليهود يهود المدينة ثم المنافقون نسأل الله العفو والعافية كلهم يعني هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. كم تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى وهموا بما لم ينالوا.
نعم. وقال السدي نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير وكانوا 14 رجلا.
الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما جاء ليهدم عز قوم استحقوه فكان يكتب لرؤساء القبائل يطلب منهم أن يسلموا ويسلموا على ما هم عليه. فعبد الله بن أبي لو أنه تم تتويجه وأصبح رئيسا على المنافقين لم يطلب منهم رئيسا على الأنصار أو على الخزرج لم يطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلا أن يسلم لكنه أبطل النفاق وأظهر الإسلام وخادع وما خدع إلا نفسه. يعني ليس نقطة الاختلاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حال بينه وبين سيادته بل لو أسلم لكان سيدا كما كان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة والذين أسلموا من سادات القوم أصبح الإسلام زادهم سيادة. أما الذين توهموا وظنوا أنهم إذا أسلموا ذهبت سيادتهم فهؤلاء والعياذ بالله هلكوا وهلك ما كانوا يؤملونه وهم مثل هرقل ملك الشام لما ظن بملكه بعد أن وقر في نفسه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام غير أنه ظن بملكه فمزقه الله. وكذلك كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. نعم.
وقال الضحاك فيهم نزلت هذه الآية وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوقه وعمار يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها. قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فصرخ بهم فولوا مدبرين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين، ولكننا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أولا نبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن يتحدث العرب بينها أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم أرمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قدم
يعني يكفي.
نعم. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هبط نزل ورجع عمار فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الإثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهكذا روى ابن لهيعة عن عروة بن الزبير نحو هذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي، وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة، فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون، فأرادوا سلوك العقبة، فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وعمارا بأسمائهم وما كانوا هموا به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهما أن يكتما عليهم.
نعم.
وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منهم فالله أعلم.
نعم. هذا
وكذا
66 كان دلائل النبوة للبيهقي، ممكن نرجع إليه. نعم. نعم.
وكذا قد حكي في معجم الطبراني قوله البيهقي،
قاله البيهقي
وبشهد
ويشهد لهذه القصة
بالصحة ما رواه مسلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي قال حدثنا الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذا سألك. فقال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة
فمشى
فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ.
نعم.
وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة عن أبي نقرة عن قيس ابن عباد عن عمار بن ياسر قال أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكثيكهم الدبيلة سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، أي من تعيين جماعة من المنافقين، وهم هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله أعلم. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة ما روى عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن البكار أنه قال هو معتب ابن قشير ووديعة بن ثابت وجد ابن عبد الله ابن نبثل ابن الحارث من بني عمرو ابن عوف والحارث ابن يزيد الطائي وأوس ابن قيض
ابن قيضي
ابن قيضي والحارث ابن سويد وسعد ابن زرارة وقيس ابن فهد وسويد وداعس من بني الحبلاء وقيس ابن عمرو ابن سهل وزيد ابن اللصيط وسلالة ابن الحمام وهما من بني قينقاع أظهروا الإسلام. وقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول صلى الله عليه وسلم عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمني سفارته سفارته ولو تمت عليهم السعادة
يمني سفارته يعني بين الله وبينهم.
ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن.
نعم.
وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كقوله
كما قال تعالى وما نقموا منهم
إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
نعم.
وقوله عليه السلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا أي بالقتل والهم والغم، والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ليحصل لهم خيرا
ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا
ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا.
هذا ونعود ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته وبه منه سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.